الجامعة الافتراضية السورية. كتاب القانون الدولي الإنساني لكل من الدكتورة مايا الدباس، الدكتور جاسم زكريا. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 129 حتى 144. تقدمة مبادرة ضوء بصوت أحمد حسن. سنتناول الوحدة التعليمية الخامسة في 3 تسجيلات. الوحدة التعليمية الخامسة، انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني. مقدمة. تلاقت الجهود الدولية في بيان الانتهاكات الجسيمة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في كل من اتفاقية جنيف الرابعة والمعنية بحماية المدنيين في زمن الحرب المعقودة عام 1949، والبروتوكول الأول الملحق بها المعتمد من المؤتمر الدبلوماسي لعام 1977، واتفاقية لاهاي لعام 1907، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول. على تحديد وتعريف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وما يتصل بالموضوع في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الانتهاكات هي كل الأعمال المنافية للاتفاقيات والبروتوكول، ويمكن أن تؤدي إلى إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية من طرف الدول المتعاقدة. أما الانتهاكات الجسيمة فهي مذكورة بصورة محددة، وما يميزها هو الإجراءات التي تتخذها الدول لإيقاع العقاب من جهة الالتزام بعقاب، أو تسليم الجاني أو شريكه من جهة أخرى، وهي أيضا جرائم حرب، وهي كما يلي: القتل العمد والتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غير المشروع والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورة حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية. النطاق القانوني للانتهاكات: أولاً، اتفاقية لاهاي لعام 1907. حظرت هذه الاتفاقية والمكونة من 56 مادة الأعمال التالية خلال العمليات الحربية وفي أراضي العدو: السم، القتل، الجرح، استخدام الأسلحة المسببة لآلام لا مبرر لها، تدمير الممتلكات أو حجزها، مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية، الهجوم على أماكن العبادة والعلوم والفنون والأماكن الأثرية، ثم حرمت فرض العقوبات الجماعية وأكدت على احترام شرف الأسرة وحقوقها وحياة الأشخاص والملكية الخاصة وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية، وعدم جواز مصادرة الملكية الخاصة. ثانياً، اتفاقيات جنيف الأربعة المعقودة في 12 من آب أغسطس 1949. حددت اتفاقيات جنيف الأربعة المخالفات الجسيمة وفقا للمادة 50 من الاتفاقية الأولى المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، والمادة 147 من الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب كما يلي: تتضمن المخالفات الجسيمة أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية، وهي القتل العمد والتعذيب والمعاملة اللا إنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غير المشروع والحجز غير المشروع وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ رهائن وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق واسع بطريقة غير مشروعة وتعسفية. ومن المخالفات الجسيمة أيضا ما أوردته المادة 49 من الاتفاقية الرابعة بخصوص نقل السكان، حيث تنص المادة على ما يلي: 1- يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أيا كانت دواعيه. 2- لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، حيث وضع البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقيات الأربعة وهو المكمل لها هذا العمل بوضوح ضمن الأعمال التي تشكل جرائم حرب وفق أحكام الفقرة 4 من المادة 85 من مواد البروتوكول المذكور، التي نصت على: تعد الأعمال التالية فضلا عن الانتهاكات الجسيمة المحددة في الفقرات السابقة وفي الاتفاقيات بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا البروتوكول إذا اقترفت عن عمد مخالفة للاتفاقيات أو البروتوكول. 3- إن قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها تعد مخالفة للمادة 49 من الاتفاقية الرابعة. في الفقرة 5 تعد الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات ولهذا البروتوكول بمثابة جرائم حرب، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق هذه المواثيق. 3- العقوبات الجماعية. حضرت المادة 33 من الاتفاقية الرابعة العقوبات الجماعية، وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب، كما حظرت تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم، كما حظرت المادة 53 من الاتفاقية أعمال التدمير، حيث جاء في هذا السياق: يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو بالسلطات العامة. وحظرت المواد 2-3-4-5 من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح من تعريض هذه الممتلكات إلى أي نوع من أنواع الاعتداء، وأكدت على ضرورة المحافظة عليها، كما حظرت المادة 53 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب. 4- الأعمال التي تشكل جرائم حرب. وفقا للمادة 85 من البروتوكول الأول المكمل للاتفاقيات، تشكل الأعمال المذكورة جرائم حرب باعتبارها من الانتهاكات الجسيمة المعرفة في البروتوكول المذكور، غير أن هذه الانتهاكات المحددة بالانتهاكات الجسيمة لا تشمل جميع الانتهاكات، وهذا يعني أن هناك انتهاكات أخرى قد ترتكب بمخالفة القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، كالاعتداء على الأماكن ذات الطابع الديني كالمقابر، وعلى أماكن العبادة والأماكن الثقافية والمستشفيات. نخلص مما تقدم إلى أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني هي تلك الأفعال التي تعد جرائم حرب، وجرائم الحرب في القانون الدولي الإنساني هي الجرائم التي ترتكب ضد قوانين وعادات الحرب، وكان يتم تحديد هذه الجرائم بناء على العرف الدولي وبحسب اتفاقيات لاهاي، ثم جاءت اتفاقيات جنيف الأربع التي تم توقيعها في 12 أغسطس 1949 لتحدد هذه الجرائم بشكل دقيق وتفصيلي. وهذه الاتفاقيات الأربع هي: اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار، اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب. وقد تضمنت الاتفاقيات الأربع لأول مرة تعداداً للجرائم الخطيرة التي التزمت الدول الموقعة بتجريمها في تشريعاتها وأن تسن لها العقوبات الملائمة، وهذه الجرائم الخطيرة ورد النص عليها في المادتين 53 و50 من الاتفاقية الأولى، والمادتين 51 و44 من الاتفاقية الثانية، والمادة 130 من الاتفاقية الثالثة، والمادة 147 من الاتفاقية الرابعة. وقد أجازت اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب تسليم الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم لمحاكمتهم بشرط أن يكون لديهم أدلة اتهامات كافية ضد هؤلاء الأشخاص. وقد تولى البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف الأربع بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية تصنيف الأفعال التي تعد جرائم خطيرة أو انتهاكات جسيمة، تضاف إلى الانتهاكات السابقة التي أوردتها اتفاقيات جنيف 1949، وذلك إذا ارتكبت عن عمد وسببت وفاة أو أذى بالغا بالجسد أو الصحة. كذلك أضيفت بعض الانتهاكات الجسيمة إذا اقترفت عن عمد بالمخالفة للاتفاقيات أو البروتوكول الأول، فأصبح عدد هذه المخالفات 22 جريمة خطيرة من جرائم الحرب، أو بشكل أكثر تحديدا فإن جرائم الحرب التي حددتها اتفاقيات جنيف هي: القتل العمد، التعذيب، التجارب البيولوجية، إحداث آلام كبرى مقصودة، إيذاءات خطيرة ضد السلامة الجسدية والصحية، المعاملة غير الإنسانية، تخريب الأموال وتملكها بصعوبة لا تبررها القرارات العسكرية التي تتم بشكل تعسفي وعلى مقياس غير شرعي، إكراه شخص على الخدمة في القوات المسلحة لدولة عدوة لبلاده، حرمان شخص محمي من حقه في محاكمة قانونية وحيادية حسب ما تفرضه الاتفاقيات الدولية، إقصاء الأشخاص ونقلهم من أماكن تواجدهم بصورة غير مشروعة، الاعتقال غير المشروع، أخذ الرهائن، سوء استعمال علم الصليب الأحمر أو إشارته أو الأعلام المماثلة، جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفا للهجوم، شن هجوم عشوائي يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية، شن هجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة، اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع أو المناطق منزوعة السلاح هدفا للهجوم، اتخاذ شخص ما هدفا للهجوم عن معرفة أنه عاجز عن القتال. كذلك أضيفت الانتهاكات التالية كانتهاكات جسيمة إذا اقترفت عن عمد مخالفة للاتفاقات أو الملاحق: قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي. وقد أضيفت هذه الجريمة خاصة لمواجهة تصرفات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة في عام 1967. كل تأخير لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم، شن الهجمات على الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال المعنية التي يمكن التعرف عليها بوضوح والتي تعكس التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، وينتج عنه تدمير بالغ لهذه الأعيان في الوقت الذي لا تكون فيه هذه الآثار وأماكن العبادة في موقع قريب بصورة مباشرة من أهداف عسكرية. ممارسة التفرقة العنصرية الأبارتهيد وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري والمنافية للإنسانية والتي من شأنها النيل من الكرامة الشخصية. الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في غزو العراق، دراسة حالة. خضع العراق منذ العام 1991 لأكبر كمية من قرارات الأمم المتحدة، وهي من القرارات الأعنف والأقسى التي أصدرها مجلس الأمن عبر تاريخه بحق دولة واحدة، وهي القرارات التي بدأت بالقرار 660 بتاريخ 2/8/1990 حتى القرار 687. والواقع أن هذه القرارات مثلت تحديا سافرا لسيادة العراق، بل إنها جعلت من العراق عمليا دولة ناقصة السيادة، وأمعنت المنظمات الدولية من خلالها بالتدخل في الشؤون الداخلية حينما أوجدت مناطق يحرم على الجيش العراقي أو طيرانه الوصول إليها، مكرسة بذلك تطبيقا عمليا لعله الأول من نوعه لفكرة التدخل الإنساني، وهي الفكرة التي اتفق عليها في قمة مجلس الأمن التي عقدت في لندن عام 1992، والتي أقرت مبدأ العمل الإنساني في العلاقات الدولية. وبموجب تلك القرارات كان العراق يخضع لحصار قاس ومجحف أضر بمقومات الدولة العراقية شعبا وإقليما وحكما، لأن العراق كان قد أمضى قبل ذلك نحو 8 سنوات في حرب ضروس مع إيران من عام 1980 حتى 88. الانتهاكات المرافقة للغزو. أخضع الحصار حاجات الإنسان العراقي إلى تدابير وإجراءات قاسية وصلت إلى أساسيات في حياة الإنسان مثل الغذاء والدواء، بل إن الغذاء نفسه أصبح بحاجة على قرارات ومتابعة من مجلس الأمن. ولعل برنامج النفط مقابل الغذاء، والذي يمثل سابقة مروعة في تاريخ التنظيم الدولي، كان المثال الأسوأ على ما عاناه العراق إبان الحصار. ومن خلال هذا البرنامج تدخلت شركات الغذاء والدواء وعبر آليات مختلفة في شؤون العراق وأهلها، ووصل التدخل إلى مفردات الحياة اليومية للإنسان العراقي، وزاد الأمر بالتدخل في المكونات المتنوعة للشعب العراقي. والواقع أن أسوأ ما في الحصار، وحسبه أن يذكر أنه كان السبب في وفاة أكثر من 300,000 طفل عراقي بسبب نقص الغذاء والدواء، فضلا عن انتشار حالات الأمراض المزمنة والمعدية بأرقام كبيرة وغير مسبوقة بتاريخ العراق. وإذا أضفنا إلى ذلك الحالة التي كان عليها العراق بعد أزمة الخليج الثانية وما دمره التحالف من نسبة أساسية، طالت المقومات الاقتصادية والخدمية والصحية والأساسية، بما قيل إن ذاك عن إرجاع ما قبل الثورة الصناعية. ولأن ظروف الحصار لم تسمح للعراق بالاستفادة المثلى من مقدراتها الاقتصادية والنفطية بشكل خاص، إضافة إلى تدهور أسعار النفط في عهد التسعينات من القرن الماضي، والعزلة والمقاطعة شبه الكاملة التي عاناها العراق بعد أزمة الخليج الثانية، والعراق أيضا. وبموجب تلك القرارات أصبحت دولة تفتقر إلى السيادة، وذلك لأنه أخضعته لرقابة صارمة وتحريات غير مسبوقة بالتاريخ. طالت خصائص الدولة وخصوصيات أركانها، لأن لجان التفتيش على ما سمي بأسلحة دمار شامل قامت بتتبع وتحري أجهزة النظام الحاكم ومقراته وأشخاصه على نحو فيه الكثير من التحدي وقصد الإساءة المعلنة. هذه حقائق لطالما كشفها وتحدث عنها رؤساء تلك اللجان وأعضاؤها، وخاصة آخرهم هانس فليكس، والذي أجمعوا على عدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق، لأنهم تأكدوا من ذلك على أرض الواقع، ولأنهم دمروا بأيديهم وبمعرفتهم كل الأسلحة الاستراتيجية والمتوسطة المدى والبعيدة المدى التي كلفوا بتدميرها بموجب قرارات مجلس الأمن وملحقاتها، وهي أسلحة كثيرة ومتنوعة، وتحدث عنها الكثير من الباحثين والمفكرين، حتى وجدنا أن هناك كتاب كامل يتحدث عنها وضعه الدكتور الباحث المصري محمود شريف بسيوني. وعلى الرغم من إعلان لجان التحقيق عن عدم وجود أسلحة دمار شامل بالعراق، وعلى الرغم من أن الحقائق على الأرض كانت تقول أن العراق الذي أرهقه الحصار وما خلفه الدمار في أزمة الخليج الثانية لا يمكنه أن يطور برامج استراتيجية من هذا النوع، وعلى الرغم من التفتيش والتتبع والملاحقة عبر الأقمار الصناعية وعبر لجان التفتيش المتعاملين معهم والعملاء، فإنه لم يثبت بأي دليل حقيقي وجود برنامج نووي عراقي. وعلى الرغم من النفي الرسمي تكرر على ألسنة المسؤوليين العراقيين كلهم، وعلى الرغم أن النفي جاء مطلقا وواضحا لا لبس فيه ولا غموض على لسان الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ولكن ولأن نية الغزو مبيتة ولأسباب كثيرة ذكرت سابقا، كل ذلك أدى إلى توثيق معلومات استخبارية اعتمدت على تسريبات من بعض أعضاء لجان التفتيش وبعض العملاء لأجهزة المخابرات الغربية وبعض المعارضين للنظام الحاكم حينذاك، وألف من هذه المعلومات الموهومة تقريرا أعد على أعلى مستوى يبين أن العراق لديه برنامج نووي ويملك أسلحة استراتيجية خطيرة، وهذا ما أعلنته الإدارة الأمريكية وعلى أعلى مستوى وفي محفل دولي عام. خرج وزير خارجية الولايات المتحدة كولين باول أمام مجلس الأمن الدولي ليقدم تقريره هذا، ويعلن للجميع أن العراق يمتلك مشروعا نوويا وأنه أصبح خطرا على الجميع. ومضت الولايات المتحدة تحرض العالم وتعد العدة للعدوان على العراق، بل سعت لاستصدار قرار من مجلس الأمن، هو قرار 1441 الذي لا يجيز استعمال القوة بحق العراق، ولكنها فشلت في استصدار قرار جديد، ولذلك مضت لإنشاء ما أسمته بالتحالف الدولي من أجل غزو العراق، والذي تكون بشكل رئيسي من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وإستراليا ومجموعة من الدول الأخرى، كان وجودها صوريا ليعطي شكلا عالميا لغزو العراق. وقد شذت فرنسا عن الدخول في هذا التحالف، ونعلم أن رفض فرنسا ليس من منطلق حب للعراق أو العرب أو المسلمين، وإنما المصالح الفرنسية التي وعدوا بها من الغزو لم تكن كافية، وكذلك امتنعت تركيا عن السماح لقوات التحالف الغربي باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لغزو العراق، بينما قبلت بعض الدول العربية بذلك. وبعد أن استجمعت الولايات المتحدة عدتها في الخليج العربي، والذي تملك فيه أساساً قواعد عسكرية ثابتة ومتميزة بقدرتها وإمكانياتها، وبعد أن أوهمت حلفائها بالخطر الذي يمثله العراق، وبعد أن اقتلقت حول تقريرها لبرنامج العراق النووي وما سمي بالعلاقة بين نظام الحكم بالعراق وتنظيم القاعدة، والإيحاء بعلاقة ما حول أحداث 11 من سبتمبر أيلول 2001، أصدر رئيس الولايات المتحدة جورج بوش الصغير إنذاره إلى العراق، حينما طلب من الرئيس صدام حسين وولديه مغادرة العراق خلال 48 ساعة، وهو إنذار خطير وغير مسبوق في عهد الأمم المتحدة، وربما يعد الأسوأ في تعامل الغرب مع الأمة العربية والعالم الإسلامي منذ إنذار غورو الشهير. جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في العراق. إن جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الهمجي في العراق هي جرائم غير مسبوقة في التاريخ في فظاعتها، على الأقل لأن هذه الجرائم تم ارتكابها في القرن 21 وبعد كل الطريق الطويل الذي قطعته البشرية من أجل الدفاع عن كرامة الإنسان وحماية الشعوب والدول، وما لم يتم تقديم مجرمي الحرب الذين ارتكبوا هذه الجرائم إلى المحاكمة وإنزال العقاب الذي يستحقونه بهم، فلن يكون بمقدور البشرية كلها أن تأمن على مستقبلها ومستقبل شعوبها. إذن باشرت قوات الاحتلال الأنجلو أمريكي وأتباعها انتهاكات القانون الدولي الإنساني بقضها وقضيضها بلا استثناء، بل ارتكبت من الجرائم ما هو أفظع من تلك التي نصت عليها الاتفاقيات. فالعالم كله تابع منذ اليوم الأول للاحتلال هذه الجرائم وهم يرتكبونها يوميا، واليوم توجد عشرات التقارير الدولية التي توثق هذه الجرائم بشكل تفصيلي، منها تقرير أمريكي أعدته جماعة أمريكية أطلقت على نفسها Only People Judge Bush، الذي حددت فيه جرائم الحرب التي ارتكبتها أمريكا وبريطانيا في العراق في ثمان مجموعات من الجرائم. هي المجموعة الأولى تتعلق بغزو العراق ذاته باعتباره جريمة حرب، فالغزو هو حرب عدوانية وجريمة ضد السلام، وقد اعتبرت محاكمات نورنبورغ أن الحرب العدوانية هي أكبر وأفظع جريمة دولية، والحرب العدوانية التي شنتها أمريكا على العراق هي خرق لميثاق الأمم المتحدة، فالعراق لم يشكل تهديدا للولايات المتحدة، وقد زعمت إدارة بوش أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، وأن النظام العراقي متحالف مع تنظيم القاعدة لتبرير حربها العدوانية، وثبت أن كل هذه أكاذيب، بل وصل الأمر بكوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة أن قال إن الحرب كانت غير قانونية وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة. المجموعة الثانية جرائم الحرب المرتبطة بعمليات الاعتقال والتعذيب للعراقيين، وعمليات الاعتقال والتعذيب هذه هي خرق فاضح لمعاهدات جنيف. المجموعة الثالثة تتعلق بممارسات الجيش الأمريكي ضد العراقيين وممتلكاتهم، والتي تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني، فقد استخدمت القوات الأمريكية الأسلحة لقتل وإصابة المدنيين العراقيين بلا تمييز، وفي انتهاك فاضح لاتفاقيات جنيف. وقامت القوات الأمريكية بقصف وتدمير مدن بأسرها، وقتلت المدنيين ودمرت المنازل ونفذت عمليات اغتيالات، حدث هذا في الفلوجة وغيرها من المدن، ومن المعروف أن لا معاهدات جنيف تنص على تحريم وتجريم أي عمل عسكري يستهدف المدنيين ويلحق بهم الأذى، كما أن القوات الأمريكية قامت عن عمد بتدمير محطات المياه والكهرباء في الفلوجة وغيرها من المدن. المجموعة الرابعة تتعلق بمعاملة القوات الأمريكية للعراقيين الذين يقاتلون قوات الاحتلال وعملائها باعتبارهم إرهابيين مجرمين. هذا في الوقت الذي من حق بل من واجب أي مواطن أن يدافع عن بلاده، وحق المقاومة المسلحة يعترف به ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات لاهاي وجنيف. ومن ثم فإن القوات الأمريكية والعملاء العراقيين الذين يتعاملون معها هم بحكم القانون الدولي أعداء للشعب العراقي، من حقه أن يقاتلهم دفاعا عن بلاده. المجموعة الخامسة تتعلق بقيام القوات الأمريكية بمهاجمة المستشفيات وعربات الإسعاف والمدنيين والمقاتلين المصابين. إن أبسط قواعد وأسس القانون الدولي الإنساني تحتم حماية المصابين ورعايتهم. المجموعة السادسة تتعلق بقيام القوات الأمريكية وسماحها بسرقة وتدمير التراث الثقافي والحضاري والديني في العراق، فقد تم نهب وتدمير مقتنيات متحف العراق الوطني، وتم الاعتداء في كل أنحاء العراق على مقومات التراث بالنهب والتدمير وحرق المكتبات إلى آخره، وسواها من أفعال تعد جرائم حرب، إذ تمثل خرقا فاضحا لمسؤوليات قوة الاحتلال التي تلزمها بضرورة حماية هذا التراث الثقافي والحضاري. المجموعة السابعة تتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأمريكية بحق المعتقلين من انتهاكات وتعذيب وقتل، والأدلة الكثيرة تؤكد ارتكاب هذه الجرائم بحق المعتقلين على أوسع نطاق، وهو ما تؤكده كل التقارير الدولية وحتى التقارير الأمريكية ذاتها. المجموعة الثامنة تتعلق باستخدام القوات الأمريكية للأسلحة المحرمة دوليا في العراق، مثل القنابل العنقودية واليورانيوم المنضب الذي يتسبب في انتشار أمراض السرطان والتشوهات الخلقية لفترات طويلة بعد انتهاء الصراع، وأيضا القنابل الفراغية التي تعتبر من أسلحة الدمار الشامل والنابالم المحرم دوليا منذ 1980. جرائم القتل العمد. أشارت دراسة ميدانية أجراها مركز بريطاني في عام 2007 إلى أن إجمالي عدد القتلى العراقيين بلغ حوالي 1.2 مليون شخص، وأن عراقيا بالغا من بين كل 2 فقد أحد أفراد عائلته. واعتمدت الدراسة على استطلاع آراء 1461 بالغا عراقيا من مختلف المحافظات العراقية بشأن عدد من مات من أقاربهم أو جيرانهم نتيجة الاحتلال. ووفقا لدراسة أعدها معهد جونز، فإن نصف هذا العدد 654,956 شخصا تم التحقق من موتهم من سجلات وزارة الصحة العراقية، مضيفة أن معدل القتلى لمن تم التعرف عليهم ومن لم يتم التعرف عليهم قد يصل إلى 940,000 شخص بحسب تقدير تم عام 2006. كما خلصت الدراسة أن كل شخص من 4 بالغين فقد أحد أفراد عائلته. وتوصل مسح أجراه مركز ORP أن 20% من الأشخاص شهدت أسرهم حالة وفاة واحدة على الأقل نتيجة الاحتلال وليس لأسباب طبيعية. وبحسب رويتز فإن هامش الخطأ في المسح الذي أجري في آب وأيلول 2007 بلغ 1.7%، مما يعطي تعدادا للقتلى يتراوح بين 946,158 و 1.2 مليون عراقي. ويبدو أن جنود الاحتلال لم يكونوا يتصرفون انفراديا، وإنما يتلقون أوامر عليا بالقتل دون رادع. ويقول مايكل رانتر أحد خبراء مركز حقوق الإنسان في نيويورك: إن كل الجنود الأمريكيون يتبعون قاعدة أولا أطلق الرصاص ثم اسأل، ولذلك فإنهم قتلوا مئات المدنيين بلا سبب. في حين يشير جون بايك من معهد الأمن القومي في واشنطن أنه إذا ما قام جندي أمريكي في نقطة تفتيش بقتل أي مدني وتم التحقيق معه فلا يخضع للمحاكمة إلا إذا خالف التعليمات. وللتدليل على ذلك عرض برنامج قدمته قناة ABC News شريط فيديو مصور ظهر فيه أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية وهو يمسك مدفعا رشاشا فوق سيارة جيب عسكرية وتسير بجواره سيارات مدنية، ويأمرهم الجندي قائلا: تراجعوا تراجعوا، بينما يقوم الركاب المدنيون برفع المنديل الأبيض، وفجأة بلا مبرر يطلق الرصاص عليهم فيقتل 3 منهم. ويظهر الشريط عراقيا يتعرض لإصابة خطيرة بعد إطلاق الرصاص على كليته وضربه في وجهه وجسده، كما يظهر صورة جثة محترقة لعراقي وجندي أمريكي يقول ضاحكا: شكله يبدو مقرمشا بصورة حقيقية. ويعترف الرقيب جيم ماسي: إننا جميعا قتلة، لقد قتلنا العراقيين المدنيين في كل الأوقات، لقد خضعنا لدورات تدريب لمواجهة العنف تسمى مخيم الجزمة، وفيه يتعرض كل جندي لطرق نزع الإنسانية وعدم التأثر بالعنف، وهم يضخمون الجنود بمضادات الاكتئاب. وألف ماسي كتابا حول مجازر القوات الأمريكية في العراق، وهو عبارة عن مشاهداته لما جرى في العراق، من بينها قتل 30 مدني بنيران أمريكية عند إحدى نقاط التفتيش. واعترف الجندي الأمريكي كليفتون هيكس عند إدلائه بشهادته أمام منظمة المحاربين القدامى المناهضين للحرب في العراق أنه أثناء دورية بمدرعة هامفي تم إطلاق النار على 3 مدنيين يشاركون في حفل زواج، مما أدى لجرح مدني وفتاة في 10 من العمر وقتل طفلة في 6 من عمرها. وبعد إبلاغ قيادتهم جاءت الأوامر: المهمة مستمرة. وأكد الجندي الأمريكي آدم كوكش أن الأوامر كانت إطلاق النار على كل ما يبدو أنه غير طبيعي مما يتعارض مع القواعد العسكرية التي تقضي قطعا بتحديد شخص أو مكان كهدف عسكري قبل إطلاق النار. وشدد الجندي ستيف كايسي أن أوامر قادته تضمنت: إن الجميع معادي لكم، اذهبوا وأطلقوا النار كيفما تشاءون، مما يؤكد بوضوح أن أوامر القتل كانت تأتي من سلطات عليا، ولا يمكن لقوات الاحتلال التذرع بالضرورات العسكرية في هذه الحالات، لأن ذلك يعد استخفافا بأحكام القانون الدولي، وخاصة المادة 44 من البروتوكول الأول لسنة 1977. وقد أدانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الأمريكية، واعتبرته انتهاكا لحقوق الإنسان. فهناك قواعد للرد المناسب وضرورة تجنب استهداف المدنيين. كذلك أبدت منظمة العفو الدولية بواعث قلقها إزاء بقاء قرار إحالة قضايا قتل المدنيين للتحقيق بيد قادة الوحدات العسكرية الذين يفتقرون للمستوى المطلوب من الاستقلالية والحيادية التي تؤهلهم للحكم، فيما إذا كانت القوات البريطانية قد تصرفت في حدود قواعد الاشتباك الخاصة بها. ولم تقتصر أعمال القتل على قوات الاحتلال، ففي ظل عدم قيام قوات الاحتلال بحفظ الأمن، انتشرت عمليات قتل انتقامية استهدفت أعضاء حزب البعث وأفراد الحرس الجمهوري السابق. ففي 4 أيار 2003 قتل العراقي عبد طاهر اسكندر القيادي السابق في حزب البعث قرب إدارة التعليم في منطقة الجمعية السكنية بالبصرة. كما قتل في 5 أيار 2003 عبد العباس نعيم الذي كان عضوا في حزب البعث، وكان يفترض على قوات الاحتلال الوفاء بالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي المتعلق بضبط الأمن والحفاظ على النظام العام، الأمر الذي على ما يبدو لم تكن راغبة بتحقيقه لإدخال العراق في حالة من الفوضى. قتل النساء. إن النساء يتمتعن بحماية خاصة وبحقهن في الحياة والحرية والأمان على شخصهم، ويحظر الاعتداء عليهن. ومن أولى حالات القتل النساء الموثقة قتل العراقية ليلى حسين فوزي من قبل القوات الأمريكية أول أيام الاحتلال في نيسان 2003 بعد بصقها جندي أمريكي، وقتل بعد ذلك آلاف العراقيات من قبل قوات الاحتلال دون مبرر. وفي وقت لاحق نشرت مجلات صحف ووثائق كثيرة منها الوفاق وراية العرب ونشرة إرادة المرأة أن أكثر من 157 امرأة قتلوا خلال الأيام الأولى للعدوان على الفلوجة في نيسان 2004. وفي 10 نيسان 2006 قامت قوات الاحتلال بإنزال جوي سبقه قصف في منطقة الإسحاقي قرية الصفة، وتم قتل امرأة في سن 22 تدعى نهرين أم حيدر زوجة العراقي أحمد الجرموط الذي جرح بالحادثة. وفي 30/5/2006 قتلت نبيها نصيف جاسم 35 عام التي كانت حاملا، وقريبتها صالحة محمد حسن 57 عام أثناء ذهابهما بسيارة إلى مشفى محاذ لطريق مغلق. وادعت القوات الأمريكية أن السيارة التي كان يستقلانها ويقودها خالد نصيف جاسم رفضت الاستجابة لإنذار الجنود بالتوقف، في حين أكد سائق السيارة أنه لم يرى أو يسمع أي إنذارات بالتوقف، كما أن القصف العشوائي لم يستثني رجلا أو امرأة أو طفلا، إضافة لقيام شركات أمنية تابعة لقوات الاحتلال بقتل مدنيين بينهم نساء دون مبرر. ففي 9/10/2006 قتلت امرأتان عراقيتان هما مروى عواس 48 سنة وجنيفة جلال 45 سنة في حي الكرادة ببغداد بدون أي مبرر. إلى هنا يكون قد انتهى التسجيل. سنتابع الحديث في التسجيل القادم عن جريمة التعذيب، جريمة بحق الإنسانية.